قبيش عن ابن مسعود قال أديم النظر في المصحف، أديم النظر في المصحف. قال الحافظ ابن حجر في إسناده صحيح، في هذا صحيح، وقد في مصنفه وعن الثوري
سهل.
نعم يقال ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا ومرحبا بكم. توقفنا في حلية طالب العلم على شرح حديث جبريل وتوقفنا على قول عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى جلس النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع يديه على فخذيه. وهذه الجلسة فيها أدب الجلوس إلى العلماء وتوقير مجالس العلم، وتوقير مجالس العلم. وهذه الجلسة أشبه ما تكون بجلسة التشهد في الصلاة، وهي الافتراش. وكان هذا ديدن طلاب العلم، حتى عرف بأصحاب التفانات، وهي الركب، لجتوهم عليها في مجالس العلم. ودلالة هذه الجملة على وجوب توقير مجلس العلم والجلوس بين يدي أهل العلم بأدب وخشوع. بأدب وخشوع وسكينة، حيث جاء في حديث أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما عند النسائي قال أي رواية حديث جبريل من حديث أبي ذر وأبي هريرة عند النسائي، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهراني أصحابه، فيجيء الغريب فلا يدري أيهم حتى يسأل، فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه، فبنينا له دكانا من طين كان يجلس عليه، وإنا لجلوس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه، إذ أقبل رجل أحسن الناس وجها وأطيب الناس ريحا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأطيب الناس ريحا، كأن ثيابه لم يمسها دنس حتى سلم في طرف البساط، أي وقف على طرف البساط وسلم، فقال: السلام عليك يا محمد. فرد عليه السلام صلى الله عليه وآله وسلم، قال: أدن يا محمد، على سبيل الاستفسار، أأدن منك يا محمد؟ قال: أدنه. فما زال يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أدنه مرارا، ويقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: أدنه، حتى وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجلس مفترشا رجله اليسرى، ناصبا رجله اليمنى. ثم جعل يسأله ويصدقه، فاستأذن أولا، وقف على طرف البساط حيث انتهي به المجلس، ثم استأذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأدب، قال: أأدن منك؟ لأنه إذا جاء الطالب أو الإنسان إلى مجلس علم ينبغي عليه أن يجلس حيث انتهى به المجلس، وكذلك يوم الجمعة لا ينبغي له أن يتخطى الرقاب وأن يؤذي المسلمين، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتخطى الرقاب فقال: أجلس، فقد آذيت وأنيت. هنا إذا جاء الطالب إلى مجلس العلم ينبغي عليه أن يجلس حيث انتهى به المجلس، وإذا رأى فجوة في الأمام فعليه أن يستأذن الشيخ بأدب ثم سلم، وهنا فيه أدب السلام على المجلس أن يسلم الواقف على الجالس والواحد على الجماعة. وجالس وقف على طرف البساط وسلم، وقوله السلام عليك يا رسول الله لا يعني عدم السلام على أصحابه أو صحابته، فالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام على أصحابه، والصحابة رضوان الله عليهم يوقرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا إذا جلسوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أطرقوا رؤوسهم كأنما عليها الطير، أطرقوا رؤوسهم كأنما عليها الطير. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فقال: إنما أخشى عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من بركات الأرض. ثم ذكر زهرة الدنيا فبدأ بإحداهما وتم بالأخرى، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا يوحى إليه، وسكت الناس كأن على رؤوسهم الطير. والحديث أخرجه البخاري. قال ابن الأنباري: قولهم جلساء، جلساء فلان كأنما على رؤوسهم الطير، في هذا قولان: أحدهما أن يكون المعنى أنهم يسكنون فلا يتحركون ويغضون أبصارهم، والطير لا تقع إلا على ساكن. يقال للرجل إذا كان حليما وقورا: إنه لساكن الطير، إنه لساكن الطير الطائر، أي كأن على رأسه طيرا لسكونه. والقول الثاني أن الأصل في قولهم كأنما على رؤوسهم الطير أن سليمان بن داود كان يقول للريح: أقلينا، وللطير أظلينا، فتقله وأصحابه الريح وتظلهم الطير، وكان أصحابه يغضون أبصارهم هيبة وإعظاما له، ويسكنون فلا يتحركون ولا يتكلمون بشيء إلا أن يسألهم فيجيبوا. فقيل للقوم إذا سكنوا هم علماء وقراء كأنما على رؤوسهم الطير، تشبها بأصحاب سليمان عليه الصلاة والسلام. الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، ذكر هذا الخطيب في كتابه الجامع لأداب الراوي وأداب السامع الجزء الأول صفحة 198-193. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم لا ينظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لماما، وذلك إعظاما له وتوقيرا له وتعزيرا له، لأنه يطرق إذا جالسه، حتى لو أردته أن يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لك لما استطاع ذلك. عن عبد الرحمن بن شماس المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، أي يحتضر على حضور الموت، فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فقال، فأقبل بوجهه علينا فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إني قد كنت على أطباق ثلاث، أي على أحوال ثلاث، كما قال تعالى لتركبن طبقا عن طبق، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فلا أبايعك، أبسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه. قال فقبضت يدي. قال ما لك يا عمر؟ قلت أردت أن أشترط. قال تشترط بماذا؟ قلت أن يغفر لي. قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا، وهذا هو الشاهد من الحديث، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم المرحلة الثالثة، ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا بالشين المعجمة، وهو الصب مفرقا، أي صب التراب مفرقا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. أخرجه مسلم. وفي شمائل الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال، في شمائل الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وكأن على رؤوسنا الطير، فيأتي الأعرابي فيسأله فنستفيد منه، فكان الصحابة رضوان الله عليهم يوقرون مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجلس العلم، ويعظمونه ويحترمونه، بل إن ثابت بن شماس بن قيس بن شماس لما نزل قول الله سبحانه وتعالى، لما نزل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، حزن حزنا شديدا ومكث في بيته لا يخرج، فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فأخبر عن حاله، قال نزلت آية تقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم وإن صوتي جهوري وأنا قد حبط عملي، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال لا أنت ليس منهم وأنت من أهل الجنة، فبشره بالجنة. وكذلكم كان التابعون مع علماء الصحابة رضوان الله عليهم، فقد ساروا على مثل ذلك، وكذلك من تبعهم بإحسان. عن مغيرة قال: كنا نهاب إبراهيم كما يهاب الأمير. وإبراهيم هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، وعن أيوب السختياني قال: كان الرجل يجلس إلى الحسن، يجلس إلى الحسن 3 سنين فلا يسأله عن شيء هيبة له. الله أكبر. وعن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي قال: ما كان إنسان يجترئ على سعيد بن المسيب يسأله عن شيء حتى يستأذنه كما يستأذن الأمير. وقال ابن الخياط يمدح مالك بن أنس: يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، نور الوقار وعز السلطان الثقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. وعن أبي عاصم قال: كنا عند ابن عون، وهو عبد الله بن عون بن أرطبان البصري، وهو يحدث، فمر بنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن حسن في موكبه، وهو إداك يدعى إماما بعد قتل أخيه محمد. فما جسر أحد أن ينظر إليه، فضلا عن أن يقوم هيبة لابن عون، هيبة لابن عون في مجلسه. وهكذا كانوا يوقرون مجالس العلم ويعظمونها. وما ذلك إلا أن العلم في تصورهم كان عملية تغيير في سلوك المرء نحو الخير والآداب الحسنة والأخلاق الحسنة، ولم يكن جمع معلومات لمجاراة السفهاء ومماراة العلماء والتباهي أمام العوام وتصدر المجالس. فعن الحسن قال: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه وبصره ويده. وهذا هو العالم الرباني الذي يكون العلم صفة له وثوبا يرتديه إذا رؤي العلم عليه أو رؤي العلم به. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي على الأرض، إذا رأيته رأيت القرآن يمشي على الأرض، رأيته يترجم القرآن يمشي على الأرض. فكذلكم طلاب العلم والعلماء، إذا رأيتهم ذكروك بالله سبحانه وتعالى، وإذا رأيتهم رأيت العلم. عن الحسن قال: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه وبصره ويده. ذكره الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي أداب السامع وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر. وينبغي على طلاب العلم والعلماء أن يعظموا مجالس العلم في نفوس طلاب العلم، أن يعظموا مجالس العلم في نفوس مشايخهم، وعلى العلماء أن يعظموا مجالس العلم في نفوس تلاميذهم، ويوجهوا من يقع في خطأ إلى الصواب. عن أحمد بن سفيان القطان: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يتحدث في مجلسه ولا يبرى فيه قلم ولا يبتسم أحد، فإن تحدث أو برى قلما صاح ولبس نعليه ودخل. بيته وتركهم، لأنه يرى أنهم لم يوقروا مجلس العلم. وكذلك ينبغي إخوة الإيمان في هذه المجالس، فلا ينبغي أن ننشغل بالكتابة ولا بالسلام ولا شيء بالمحادثة إلا ما دعت إليه الحاجة الملحة. وكذا يفعل ابن نمير، وكان من أشد الناس في هذا، وكان يغضب ويصيح، وكان إذا رأى من يبري قلما في مجلسه تغير وجهه ولونه وصاح به. وكان وكيع أيضا في مجلسه كأنه في صلاة، فإن أنكر من أمرهم شيئا، من أمر جلسائه شيئا، انتعل ودخل بيته. ذكره الخطيب في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وأدب السامع. واليوم إنك لتعجب أشد العجب من ناشئة، إذا جلس أحدهم في مجلس العلم رأيته يضيق على العالم في مجلسه فيزاحمه، وإذا سئل العالم سؤالا سبقه إلى الجواب، وإذا لم يعجبه الجواب تغامز مع بعض قرنائه. عن أبي عاصم النبيل قال: سمعت سفيان الثوري وقد حضر مجلسه شاب من أهل العلم وهو يترأس ويتكلم ويتكبر بالعلم على من هو أكبر منه، قال: فغضب سفيان وقال: لم يكن السلف هكذا، كان أحدهم لا يدعي الإمامة ولا يجلس في الصدر حتى يطلب العلم 30 سنة، وأنت تتكبر على من هو أسن منك؟ قم عني ولا أراك تدنو من مجلسي. الله أكبر. وبكى سحنون بكاء شديدا. سحنون من علماء، من كبار علماء القروان المالكية في عصره، فقيل له في ذلك: ما يبكيك؟ قال: سلم الإسلام اليوم سلمه. قيل: وماذا؟ قال: تكلم السفتي من لا يحسن الفتوى اليوم، السفتي من لا يحسن الفتوى اليوم. وقال العاصم النبيل: وسمعت سفيان الثوري يقول: إذا رأيت الشاب يتكلم عند المشايخ وإن كان قد بلغ من العلم مبلغا فأيس من خيره فإنه قليل الحياء. أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى برقم 79 و600. وصدق سفيان الثوري وبر، فإن السلف على خلق كبير من الحياء والآداب. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء لا يسقط ورقها ولا يتحات. فقال القوم: هي شجرة كذا وكذا. قال ابن عمر: فأردت أن أقول هي النخلة وأنا غلام شاب فاستحييت. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هي النخلة. أخرجه البخاري ومسلم. هذا أدب صغار الصحابة مع كبارهم. وعقب البيهقي على هذا الحديث فقال: وعبد الله بن عمر استحيا لصغر سنه من أن يتكلم بها بين المشايخ، وذلك منه محمود، وأحب عمر رضي الله عنه أن يتكلم به ليظهر علمه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم استخبر أصحابه عن تلك الشجرة، فلم يكن الإخبار بها سوء أدب، وإنما استخبرهم حتى إن لم يعرفوها أخبرهم به، والله أعلم. ثم ترى أحدهم قد وضع رجلا على أخرى متكئا على أريكته، رافعا قلنسوته برجله، وقد تكون قدمه مقابلة لوجه طلابه، أو الطالب لوجه شيخه، ولو سئل أحدهم عن مسألة لم يحسنوا إلا الضحك والقهقه. فحقه أن يقال فيه مقولة أبي زيد الدبوسي: ما لي إذا ألزمته حجة قابلني بالضحك والقهقهة. إذا كان ضحك المرء من فقهه فالدب في الصحراء ما أفقهه، فالدب في الصحراء ما أفقهه. أو كما قال سفيان بن عيينة: قدم علينا عبيد الله بن عمر الكوفة، وذلك زمن وذلك منذ زمان، فلما نظر إلى أصحاب الحديث وسوء رعتهم قال: شنتم العلم وأهله، لو أدركني وإياكم عمر لأوجعنا ضربا. شنتم العلم وأهله، لو أدركني وإياكم عمر لأوجعنا ضربا. ذكره الخطيب في كتابه الجامع. وما أجمل قول الليث بن سعد، قوله الليث بن سعد: وقد أشرف يوما على أصحاب الحديث فرأى منهم شيئا فقال: ما هذا أنتم إلا يسير من الأدب، أحوج منكم إلى كثير من العلم. نفس المصدر السابق. ولكن ينبغي أن يكون النكير بالتيسير لا بالتعسير، وبالتبشير لا بالتنصير. فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، والله تعالى يحب الرفق في الأمر كله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا ينبغي التربية على هذا، أن نربي أنفسنا وإخواننا على هذه الآداب من تعظيم مجالس العلم وتوقيرها واحترامها وتعظيم العلماء والتأدب معهم. وعلى العالم المعلم أن يتجنب المزاح مع أهل مجلسه في مجلسه كثيرا، فإنه يسقط الحشمة ويذهب الهيبة، فإنه إن مازح الشريف حقد عليه، وإن مازح الدنيء اشترأ عليه، لأن المزاح يأكل الهيبة كما تأكل النار الهشيم. قال مسعر بن كدام الهلالي يوصي ابنه: إني منحتك يا كدام نصيحتي، إني منحتك يا كدام نصيحتي، فاسمع لقولي أب عليك شفيق. أما المزاح والمراء فدعهما، خلقان لا أرضاهما لصديق. إني منحتك يا كدام نصيحتي، فاسمع لقولي أب عليك مشفق، فاسمع لقولي أب عليك مشفق. أما المزاح والمراء فدعهما، خلقان لا أرضاهما لصديق. إني بلوتهما فلم أجدهما لمجاور جارا ولا لرفيق. والخرق يزري بالفتى في قومه، والخرق يزري بالفتى في قومه، وعروقه في الناس أي عروق. ولقد كان رباني هذه الأمة من علماء السلف يعلمنا حسن الأدب والسمت لتلاميذهم، وكان الناس يخرجون أبناءهم لعلماء السلف يؤدبونهم. عن الحسن بن إسماعيل قال: سمعت أبي يقول: كان يجتمع في مجلس أحمد زهاء 5000 أو يزيدون، أقل من 500 يكتبون، أقل من 500 يكتبون، والباقون يتعلمون منه حسن الأدب وحسن السمت. مناقب الإمام أحمد بن الجوزي. لذلك حضور مجالس العلم ليس لطلب العلم فقط، إنما لتعلم الآداب والسمت والهدي الصالح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا بالآداب، وأن يحسن أخلاقنا كما حسن خلقتنا، وأن يرزقنا الهدي الصالح والسمت الحسن، وأن نسأله سبحانه أن يربي فينا توقير العلماء والمشايخ من أهل السنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فإن كانت عندكم بعض الأسئلة أجبته، وإلا انصرفنا. بارك الله فيكم. خلاص يا عبد الحكيم، أنت معي على الخاص. طيب، السؤال الأول: رجل يعمل في فرنسا 6 أشهر ويرتاح 4 أشهر أخرى، لكنه يقبض مبلغ مالي وهو حقه مقتطع من الفترة التي كان يعمل فيها، فهل يجوز له العمل دون أن يصرح للجهات المعنية؟ إن كانت الجهات المعنية تمنع من العمل فنعم، لا يجوز له أن يعمل. إن كانت الجهات المعنية لا تمنع من العمل، أن يجمع بين عملين كما هو جاري عند في التوظيف في كثير من البلاد، أن يمنع الرجل بين الجمع بين وظيفتين، هذا ممنوع. أما إن كان الجهات إن كانت الجهات المعنية لا تحاسب على ذلك ولا تمانع فلا حرج من العمل حينئذ، والله أعلى وأعلم. أحبكم الذي أحببتموني لوجهه. يقول: ما قولكم في من يقول لا بأس بحلق اللحى من أجل مصلحة الدعوة؟ هذه معصية أخرى يضيفها إلى حلق اللحية. حلق اللحية حرام ولا يجوز، وهو كبير من الكبائر، بل اجتمع فيه 6 كبائر. حلق اللحية اجتمع فيه 6 كبائر كلها من الذنوب الكبائر، أولاها أو أولها الحلق، فمجرد الحلق حرام وهو كبيرة، وتوعد عليه. والكبيرة الثانية فيه الإصرار على الحلق، والإصرار على المعصية معصية أخرى، لقوله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالإصرار على المعصية معصية أخرى. ثالثا: المجاهرة به بالحلق، المجاهرة بالحلق حيث لا يمكنه إخفاؤها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فالمجاهرة بالمعصية كبيرة من الكبائر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القدرات فليستتر. فهذا لا يستطيع أن يستتر، لذلك هو يقترف كبيرة من الكبائر. رابعا: فيه تشبه بالمجوس والكفار والمشركين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين، خالف المجوس، قصوا الشوارب واعفوا عن اللحى. وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. وهذه كبيرة أخرى. خامسا: فيه تشبه بالنساء، تشبه بالنساء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. وترى الرجل اليوم الشاب القوي لا تكاد تفرق بينه وبين امرأة، فهو أمرد الوجه، بل حلق وجهه وأيضا أطلاه بشيء من المساحيق، بما يقال مكياج، وللأسف الشديد. فإذا رأيته لا تفرق بينه وبين كافر، وفي كثير من الأحيان بينه وبين المرأة. وأيضا فيه ضرر على الوجه، إن الحلق يسبب التجاعيد بسرعة ويسبب أمراض جلدية. وأخيرا سادسا: فيه، أي في حلق اللحية، تغيير لخلق الله. قد قال الشيطان لربه: فلأمرنهم فليغيرن خلق الله. فحلق اللحية طاعة للشيطان الذي أمره بتغيير خلق الله، وهذا الذي يحلق لحيته وشاربه كأنه يجلس أمام المرآة وينظر مع شكله وصورته، ثم ويقول بلسان حاله: أي ربي ظلمتني في تصويري على هذا الشكل وإنبات الشعر على وجهي. فهذه الصورة غير جميلة وغير حسنة، بل هي قبيحة، فأنا لا أرتضيها، أريد أن أغيرها لأحسن وجهي وأجمله. فلسان حاله يقول ذلك وهو يغير خلق الله سبحانه وتعالى. إذن فحلق اللحية حرام. هذه اللحية التي هي زينة الرجال، لو جاء رجل أو لو جاء أحد من الناس وحلق لحية رجل آخر بحيث أصبحت لا تنبت، فإن الشرع يحكم عليه بدية كاملة. قيمة الدية، قيمة اللحية دية كاملة. هذه القيمة التي يذهب الرجل باختياره بنفسه يحلقها ويرميها في الزبالة، قيمة الدية دية نفس كاملة، مما يبين قيمة اللحية. اللحية لها قيمة في الشرع، فهي من شعار الإسلام، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلا ينبغي حلق اللحية، ولا ينبغي تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. ثم لو نظر هذا الإنسان في نفسه وسأل سؤالا خفيفا، ما هي الحكمة التي من أجلها جعل الله سبحانه وتعالى هذا الشعر في وجهي ولم يجعله في على وجه المرأة، لتبين له جليا أن هذا الشعر من صفات الرجولة وليس من صفات الأنوثة، فيذهب الرجل وينزع ويحلق رجولته التي لا يقبل المساومة عليها، ولا يقبل أن يدفع له فيها أي قيمة، بل يمكن أن يموت من أجل رجولته. يذهب هو باختياره ودون إكراه ودون اضطرار، فيحلقها ويرميها في الزبالة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأي مصلحة في الدعوة؟ فأي مصلحة في الدعوة في حلق اللحية؟ ثم من يحلق لحيته؟ كيف يدعو الناس؟ وفقد الشيء لا يعطيه، كيف يدعو الناس إلى الإسلام وهو مرتكب مجاهر لهذه المحرمات التي ذكرتها؟ وفقد الشيء لا يعطيه. يقول السائل، يقول رجل، يقول الله غني عن تعذيب خلقه، فهل السلف كانوا يدندنون حول هذا؟ حول ماذا؟ حول هذا الكلام؟ الرجل غني عن تعذيب خلقه؟ أبدا، هذا لم يكن من منهج السلف، بل إن السلف قاموا بما أوجب الله عليهم وخافوا أن لا يقبل منهم، فكثر بكاؤهم ونحيبهم وتخوفهم من ربهم ومن عقابه. لما نزل قول الله سبحانه وتعالى الذين يأتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، قالت أمنا الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، يا رسول الله، أهو الرجل يسرق ويزني ويخاف؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، إنه الرجل يأتي بأعمال صالحة ويخاف كالجبال ويخاف ألا تقبل منه، ويخاف ألا تقبل منه. رواه البخاري. وروى البخاري عن أنس: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فالله سبحانه وتعالى نعم من صفاته أنه غني عن تعذيب خلقه، ولكن هذه هذا معتقدنا، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا معصية العاصين، ولكنه اسمه العدل، العدل، وهو الحق سبحانه. فمن ظن به أنه لا يعذب الكفار والمشركين ويسوي به بينهم وبين المؤمنين فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه لا يعذب المنافقين ولا يعذب المسلمين الذين استحقوا أن يعذبوا وماتوا على الكبائر ولم يتوبوا منها فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه يسوي بين رسله وأنبيائه وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه لا ينصر رسله وأنبياءه والمؤمنون وأولياءه وينصر عليهم أعداءه فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه لا يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويعذبهم في الآخرة ويتجاوز عن الفساق والفجرة ويثبتهم ويغفر لهم في الآخرة دون توبة منهم أو رجوع إلى الله ودون حسن خاتمة فقد ظن به ظن السوء. يقول السائل: إذا اختلف أهل العلم في تصحيح حديث أو تضعيفه وأردت أن أرجح لنفسي أحد القولين بعد النظر الطويل، فهل هذا سبب للتحذير مني وهجري؟ أبدا. إن كنت أهلا للنظر والترجيح بين القولين فأنت مطالب بذلك، أما إن كنت لست أهلا لذلك فلتأخذ بقول من تثق في علمه وورعه. أما إن كنت تستطيع أن تنظر في القولين أو الحديثين وترجح بالمرجحات العلمية والضوابط والقواعد الشرعية فيجب عليك أن تنظر في ذلك، وهذا ليس من أسباب التحذير منك وهجرك، فإن من هجرك بسبب هذا فإنه مخطئ في ذلك، وربما دفعه إلى ذلك الحقد والحسد لك والعياذ بالله. ولم يقل أحد من أهل العلم أنه على طالب العلم الذي ملك أدوات العلم وقواعد العلم ويمكنه النظر والتحري والتدقيق والترجيح بين الأقوال أن يقلد أحدا من العلماء، بمعنى أن يأخذ قول عالم دون معرفة دليله، هذا هو التقليد. وإنما إذا أخذ قول العالم بدليله مرجحا ذلك بأدلة أخرى، أدلة منفصلة خارجة عن ذلك، فهذا ليس بالتقليد، إنما هذا اتباع، وهو مطلوب من طلاب العلم. وإلا كيف يرتقي طالب العلم ليصل إلى مرتبة العلماء إن لم يعمل ما تعلم من العلم، إن لم يوظف القواعد والضوابط التي تعلمها في هذا العلم. هل الذي يستمع القرآن نفس أجر الذي يقرأه؟ بارك الله فيك. نعم، الذي يستمع القرآن في الأجر كالذي يقرأه وربما فاقه، ربما كان الذي يستمع أحسن حالا من الذي يقرأ فيكون أجره أعظم من أجر التالي. يقول السائل: هل للمرأة حق تركة العمة؟ هل للمرأة حق تركة العمة؟ إذا لم يكن هناك وارث نعم، أما إن كان هناك وارث فلا، لا حق لها في ذلك. إذا كان هناك وارد فلا حق في ذلك، فلا حق لها في الميراث. أما إن لم يكن لها وارد فهي تأخذ الميراث، فلها حق في ذلك. هناك، يقول السائل: هناك شاب ألزمه رئيس العمل أن يحلق لحيته أو يفصل من العمل وليس لديه عمل غير هذا العمل، ما هذا؟ لا يجوز له أن يطيع رئيس العمل طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فحتى لو لم يجد العمل فعليه أن يترك هذا العمل وليتقي الله سبحانه وتعالى، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا يطيعه فيما أمره به. أما إن أمره بالأخذ ما زاد عن القبضة، أي بتخفيف لحيته فما زاد عن القبضة، ففي هذه الحالة يمكن له أن يطيعه. أما أن يأمره بحلق لحيته فلا طاعة له عليه في ذلك، حتى لو تطلب ترك هذا العمل والخروج من هذا المعمل والبحث عن عمل آخر في غير ذلك المكان. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أليس الله بكاف عبده؟ رزقك أخي على الله سبحانه وتعالى، لقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن رزق العبد لا يطلبه كما يطلبه أجله، وفي رواية وأكثر، والحديث في صحيح الجامع. فرزقنا يطلبنا كما يطلبنا أجلنا، وفي رواية أكثر من أجلنا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. فأجمل في الطلب فإن ما عند الله لا يطلب بمعصيته لذلك لا يجوز لهذا الإنسان أن يحلق لحيته من أجل هذا العمل. ما حكم العمل في بلاد الكفار؟ العمل في بلاد الكفار لا يجوز وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقامة في بلاد الكفار، ويجوز السفر لبلاد الكفار لضرورة دعت كالتطبيب، أي الاستشفاء يعني طلب العلاج في العلاج، عجز الطب في بلدك عن علاجه، أو طلب علم أو حرفة لا توجد في بلدك، أو أن تكون عينا لولي أمرك أو ملحق عسكر له، أو أن تكون مبتعة داعية إلى الله سبحانه وتعالى، أو إماما، أو أن تكون تاجرا تتاجر تذهب وتأتي. أما أن تذهب فتقيم وتقيم هناك وتخالط الكفار وتجلس إليهم وتبش في وجوههم وتتحدث إليهم وتحضر مناسباتهم وحفلاتهم وبجرهم وعجورهم وفسادهم، فهذا مما لا ينبغي ولا ينبغي للمسلم. فأرضى أن تأكل الحشيش في بلادك، ولا ترضى أن تذهب إلى بلاد الكفر لتعيش دليلا لا تستطيع أن تظهر شعائر دينك. يكفي في هذا، ويكفيهم عيبا ودنسا ورجسا ونجاسة أنهم على الكفر، فكيف تجتمع بمن كانت حالهم هكذا تطلب العيش في بلد هذه حاله، وتترك بلد العزة والكرامة ورفع الرأس والإسلام وشهادة لا إله إلا الله. توفي عمي وله بنت واحدة. العم له بنت واحدة، طيب بنت واحدة، وأمها مطلقة، وأخ شقيق وأخوين غير شقيقين، هل يرث الأخوين غير الشقيقين؟ الأم المطلقة لا تأخذ شيئا، له بنت وأخ، المال مناصفة بين البنت والأخ الشقيق، ولا يرث الأخوان لأب أو لأم. التركة قلت مناصفة بين البنت والأخ الشقيق، البنت لها النصف والباقي يعود على الأخ الشقيق. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه، نعم، القسمة كما قلت، القسمة بين، القسمة تكون مناصفة، المال يكون بين البنت والأخ الشقيق، الأخوين غير الشقيقين محجوبين بالأخ الشقيق، والمطلقة لا ترد شيء، لا ترث شيئا إذا طلقت في حياته، إذا طلقت في حياته، أما إذا طلقت حال احتضاره فهي ترث، فلها إذا طلقت حال احتضاره فيعامل بنقيض قصده، ربما طلقها في حال احتضاره حتى لا ترث، فهنا يعامل بقصد بنقيض قصده، فتورث هذه المطلقة فيعطى لها الثمن والنصف للبنت والباقي للأخ الشقيق. أما إذا طلقها قبل موته في صحته، في صحته وليس عليه علامة الموت، ففي هذه الحالة لا ترث شيئا، والمال بين البنت والأخ الشقيق مناصفتين. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه، فما حكم من فعل ذلك غاضبا، وما هي كفارته، وهل عليه دية أو ما أشبه ذلك؟ لا يجوز ضرب الوجه، فإن فعل فعليه التوبة، فعليه التوبة. فعليه التوبة، وإن كسر سنا أو جرح فيه أو جروح، أو جروح نعم فيه القصاص وفيه الدية، دية السن أو العين أو كسر الأنف أو ذلك، هذا يرجع إلى المحاكم بارك الله فيك، المحاكم هم الذين يقدرون ذلك. أما إن لم يحصل شيء من ذلك فلا شيء في ذلك إلا التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، الاستغفار، وإذا إذا أمكنه أن يسترضي من ضربه فعل ذلك إن كان من غير ولده. يقول لي أخ هاجر من بلاد الكفار إلى الجزائر، وقد أعنته على الحصول على عمل بمقابل 4 ملايين للشهر، يعني 4 ملايين، ربعين ألف دينار، هكذا، وقد أمضى عقد مع الشركة ثم تراجع عن هذا العقد ورجع عند الكفار بحجة أن الراتب لا يكفيه، هذا الفعل جائز؟ وبما تنصح هذا الأخ بارك الله فيك؟ هذا الفعل لا يجوز، وهذا الأخ هذا عاصم ولا يجوز له، وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يرجع إلى هذه الشركة. وهذا المبلغ الحمد لله مبلغ في بلدنا كبير، 40,000 دينار كافية، وإذا أحسن التصرف وأحسن العيش فهذا يكفيه ويكفي عائلته. عندنا الراتب أخفض راتب هو 1500 إلى 1000، بين 1500 و1800، فكيف هو يتقاضى 40,000 دينار ويقول لا يكفيني؟ فهذا راتب أخف راتب هو عندنا 15,000 وليس 1500، 15,000 إلى 18,000، ومع ذلك الناس يحمدون الله سبحانه وتعالى وهو يقول 40,000 يكفي. هذا عنده نوع من الجشع، نوع من التبذير، ونوع من الإسراف، ولا يحسن التصرف، لا يحسن التصرف، وعليه التوبة والرجوع إلى بلده والرجوع إلى هذه الشركة، أفضل له من أن يبقى في بلد الكفر. هل الكذاب يتباهل؟ نعم يتباهل يا أخي، يتباهل حتى يظهر كذبه، الكذاب يتباهل، إذا طلب المباهلة يباهل حتى يظهر الصادق من الكاذب، لكن المباهلة تكون في أمر الدين لا في أمر الدنيا، لا ينبغي. فقد أفتى شيخنا الألباني والعلماء غيره أفتوا بعدم جواز المباهلة في الدنيا، إنما المباهلة تكون في الدين، في العرض، في التهمة في العرض والدين، أما في الدنيا فلا. فالكاذب الكذاب، نعم، أو الكذاب هو قد ذكرتها بصيغة المبالغة، نعم يباهل حتى يظهر كذبه من صدقه، لأن المباهلة أمر خطير. المباهلة تخرج في الدنيا قبل الآخرة، عقوبتها تخرج في الدنيا قبل الآخرة، وربما لا يمر عليها إلا لحظات، ويصيبه الله سبحانه وتعالى بما توعده من العقاب في المباهلة، ولذلك يباهل ويظهر الصادق من الكاذب في هذه المباهلة. أخ يسأل ويقول أنه قبل استقامته وجد هاتفا سقط لشخص، فلما اتصل به قطع الخط، وهو الآن تائب، فماذا عليه أن يفعل؟ عليه إذا استطاع أن يرد الهاتف لصاحبه أن يتصل عليه ويقول ويخبره بالخبر، يخبره الخبر ويرد الهاتف إلى صاحبه. أما إذا أتلف الرقم ولا يستطيع أن يصل إلى صاحبه، فعليه أن يبيعه، أو عليه أن يقدر ثمنه الذي كان عليه يوم حصوله، لأنه ربما باستعماله أصبح قديما ولا يمكن أن يحصل على ثمن مثل ما كان عليه يوم التقطه، ويتصدق به عليه باسمه، يتصدق به على صاحبه، والله أعلى وأعلم. إذا كانت الجثة كما تذكر في آخر مراحل التعفن ولا يمكن غسلها، يقول بارك الله فيكم، هل يجوز دفن الميت دون تغسيل ودون كفن؟ لأن الجثة كانت في آخر مراحل التعفن. نعم، إذا كانت كذلك كما تقول في آخر مراحل التعفن فلا حرج في ذلك في دفنه بعد أن يصلى عليه، إن كان مسلما يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين بما هو عليه، والله أعلى وأعلم. أما إن كان يمكن أن يغسل ولو بمشقة، كأن يوضع الغاسل شيئا على أنفه ويغطي يديه وأنفه ويجعل يستنشق شيء من الأكسجين، مثلا في المستشفى كان يؤخذ إلى المستشفى ويعطى هذا القناع الذي فيه أكسجين حيث لا يتأدى بذلك، فذلك أفضل. يغسل بشرط أن الماء لا يؤذي هذا الميت، إذا وضع عليه الماء ربما تفتت شيء منه أو تقطع شيء من جسده، ففي هذه الحالة لا. أما إذا كان الجسم ما زال متماسك ويمكن غسله ولو بمشقة بوضع قناع الأكسجين وتغطية اليد وغسله بعد ذلك، فهذا يكون أفضل. يقول مات جدي وترك أختا له وأبناء ذكور وإناث، وبعده ماتت أخته، فكيف تتم تقسيم تركتها؟ بارك الله فيكم. أولا تركتها تقسم على الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين، تركتها تقسم على الإخوة والأخوات ذكور وإناث للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول السائل ما هي السلفية؟ هذا تحتاج إلى محاضرة أخرى وليس في مقدوري فعل ذلك، ولذلك إن أحببتم أن نتكلم على السلفية نحضر لها ظرف، نحضر لها ونحضر لها محاضرة يمكن أن نفصل فيها حسب ما تعلمناه من مشايخنا، قد مر الكلام قد ألقيت كلمة على أصول عرفت السلفية وأصول المنهج السلفي. وإذا أطلقت السلفية فيراد بها المنهج السلفي، أي يراد بها القرون الخيرية، يراد بها الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، القرون الخيرية. فهذه هي السلفية، منهج ما كان عليه السلف الصالح، ما كان عليه السلف الصالح. وإذا قلنا السلفية نقصد بذلك أفضل البشر على الإطلاق بعد الأنبياء والرسل، أي ما كان عليه هؤلاء البشر من الخيرية والفضل والعلم والفهم والاتباع والانقياد والتوحيد واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا عليه المنهج الذي كانوا عليه في فهم الكتاب والسنة، هذه هي السلفية باختصار. وهناك أصول لها، هناك أصول لها ذكرتها فيما سبق، ولعلها موجودة مسجلة عند إخوانك إن أردت طلبها فاطلبها. وهناك أيضا الحمد لله دروس لكثير من مشايخنا مثل الشيخ ربيع والشيخ عبيد والشيخ زيد وغيرهم من العلماء ممن تكلموا في الموضوع. وهذه هذا الموضوع ما هي السلفية تكلم فيه كثير من العلماء، والحمد لله تسجيلاتهم موجودة وكتبهم منتشرة، فاطلبها بارك الله فيك. امرأة كانت حامل خلال شهر رمضان الماضي وطلبت منها الطبيبة عدم الصوم لمرض وضعف في جسدها، والآن بعد الوضع هي تسأل هل تصوم فقط أم تصوم وتقضي. بالنسبة للحامل والمرضع، الحامل والمرضع إذا كان الرضاع متواصل، الرضاع والحمل متواصل، الرضاع، جزاك الله خير أخ الودريمي، نعم هذا أخي الرابط، إذا أردت السلفية ما هي هذا الرابط أمامك، خذه وانتفع به بارك الله فيك. بالنسبة للحامل والمرضع، الحامل والمرضع إذا كان الحمل والرضاع، الحمل والرضاع متواصلين، حملت أرضعت وليس هناك فاصل بينهما، فهذه الحامل والمرضع تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين، ولا قضاء عليهما ولا كفارة عليهما، على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. أما إذا كانت هذه الحامل أو المرضع بينهما انفصال ومدة، أي لا تحمل ولا ترضع فيها، فهذه عليها القضاء ولا كفارة عليها، عليها القضاء أن تصوم الأيام التي أفطرتها ولا كفارة عليها، على القول الصحيح، وليس هناك دليل يجب عليها الكفارة مع الصيام مع القضاء، الكفارة مع القضاء، والله أعلى وأعلم. الأخ عبد الحكيم، نكتفي بهذه الأسئلة بارك الله فيك، يكفي هذا جزاك الله خير. يقول وتقضي الصوم، نعم هي الآن ترضع الطفل الصغير، قلت إذا كانت الرضاع والحمل متواصل عليها الإطعام فقط ولا قضاء عليها، والله أعلى وأعلم. وجزاكم الله خير بارك الله فيكم، وجزاكم الله خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنكم وأن يغفر لنا ولكم وأن يتقبلنا وإياكم في عباده الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.